بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: والماء الحار والأسنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: والماء الحار. الماء الحار يكون على ضربين: حرارة نسبية معقولة يستعان بها على خفة الماء على الجسد وسهولته، وكذلك تأثيره على القدر الموجود على ظاهر جسد الإنسان، وحرارة شديدة يتفسخ معها الجسد أو يتضرر معها الجلد. فالعلماء رحمهم الله لا يعنون بالحرارة النوع الثاني وهو الذي يضر بالبدن ويؤذيه، إنما المراد الماء الحار الذي يقصد به الرفق بالبدن وسهولة إخراج القدر الذي تم. والسبب في ذلك أن الجلد إذا غسل بماء حار خف وسهل إخراج ما علق به من الأوساخ والأقدار. فقال رحمه الله: الأصل أنه يغسل بماء عادي، بماء غير حار ولا بارد، لا حار ولا بارد، معتدل ينفع الجسد بنقائه وطهارته وإزالة القدر عنه. ولكن إذا وجدت الحاجة لوجود أوساخ عالقة بالبدن أو أقدار عالقة بالبدن، فحينئذ يصب الماء الحار، ولكن بشرط أن لا تكون حرارته شديدة بحيث تؤذي بالبدن وتضر به.
والأسنان والخلال.
الأسنان كالصابون ونحي، أسنان كالصابون ونحيه، فممكن أن يغسله بالصابون إذا احتاج إليه، كما إذا كان شديد القدر. والصابون كان يكون كما هو الحال في بعض الأحيان، يكون بعض الموتى بحالة يحتاج معها إلى وجود الطيب أكثر، كان يغسل بالصابون وما في حكم الصابون من رغوة الأطياب الموجودة في أصل الحاضر، فحينئذ يوضع في الماء ويغسل برغوة الصابون ونحيه، وهو الذي يسمي العلماء بالأسنان. والخلال وهو تخليل أسنانه ونحن ذلك بالأعواد، وتخليل مواضع الأذى بالأعواد يكون فيها يحتاج معها لذلك القدر، لكنها بالأصل تكون في الأسنان. لو اشتيج لتخليل الأسنان بينها أقدار أو أوساخ كما يقع في بعض الحوادث، تكون هناك العالقة بالأسنان أقدار، أو يكون هناك فضل الدم في الفم فيعلق فلا يستطيع أن يزيل إلا بشيء من الأعواد، كالأعواد التي تكون بعد الطعام مخلل بها، هذه الأخلال. الأخلال كالأعواد الصغيرة هذه التي تستعمل للخلل والمناسب الموجودة بين الأسنان، فهذه إن احتاج إليها، وإلا في الأصل أنها لا تستعمل.
ويقص شاربه ويقلم أبصاره.
ويقص شاربه ويقلم أبصاره، أي إذا أراد أن يغسل الميت يقص شاربه، لأن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشارب، وهي من الفطرة كما في الصحيح في حديث خمس من الفطرة، ومنها قص الشارب. والشارب الأصل للعلماء فيه كلام من ناحية إحسائه وقصه، فبعض العلماء يرى أن القص العبرة فيه أن يبدو إطار الشفة، لأنه إنما نبذ وعد من الفطرة أن يقص الشارب، لأنه إذا نزل الشارب على الفم أنتن وتعلقت فيه فضلات الطعام، والأطباء يمدحون ذلك، يمدحون أن يزال فضلة الشارب ونحوه بل ويخفف منه. حتى الآن وجد عند بعض الأطباء فيما يسمى الحشرة التي تكون في الشعر، أي حشرة المنزل ونحوها، فهذه يفضلون تخفيف الشارب، فإنه قد يضيق نفس الإنسان بكثرة هذه وجود الفضلات المنتنة في شاربه، وقد يتضرر، وقد يكون وفرة شاربه سببا لحصول الضرر عليه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الاتصال، وإن كان قد تقدم بعضها عند الكلام عن الوضوء. أي ما كان يقص من شاربه، هذا مذهب بعض العلماء، فلو كان شاربه طويلا متدليا على فمه فقالوا يقص أطراف الشارب، هذا على السنة في قص أطراف الشارب. وذهب بعض العلماء إلى أن الميت لا يقص منه شيء، لأن أجزاءه تحفظ كما هي، وهذا القول هو الأقوى، القول هذا هو الأقوى وهو الصحيح، أنه لا يمس شيء منه إلا ما وجدت الضرورة والحاجة لإزالته بحيث يحكم بجوازه، كأسنان الذهب إذا أمكن إزالتها بدون ضرر تزال، فإذا وجد الضرر تبقى، فلا يزال من جسدي إلا ما دل الدليل على حرمة بقائه، وأما ما عداه فيبقى على الأصل، إنما يكلف بقص شاربه أن لو كان حيا. أنه قد مات فحينئذ انتهى التكليف، فلسنا مطالبون إلا بما قاله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، مطالبون بالغسل والتكفين. وأما بالنسبة لقص الأظفار وبالنسبة لقص الشعر، ولذلك قال بعضهم: إذا قصت أظفار وضعت في الكفن، وإذا قص شيء من شعره وضعت في الكفن. ولذلك يرون كأنهم يرون أن الأصل أن يحافظ على كامل الجسد بما فيه، فهم يسلمون بهذا الأصل. ولذلك نقول إن قص الشارب والأخذ من الأظفار الأولى تركه، فإن فعله أحد لم ينكر عليه، لو فعله أحد لا ينكر عليه، وله إن شاء الله أجره، لأن هذا الشهد فيه بعض العلماء ورأوا ذلك من الحسن، لأنه من الإحسان إلى الميت. وإن كان الذي تميل إليه النفس تطمئن إليه بدلالة النصوص عدم مس شيء من هذا. نعم.
ولا يسرح شعره،
ولا يسرح شعره خوف التساقط، ولذلك كرهه بعض الصحابة رضوان الله عليهم بتسريح الشعر. وكذلك بالنسبة لأنه إذا سرح الشعر تساقط الشعر، فإن الكد والمس ربما يعارضه الشعر، وربما يتخثر الشعر مع الماء، وربما يكون أجعد، فإذا نشطه وشرحه فإنه مظنة يتساقط شعره. ومن هنا منع المحرم من تسريح شعره إذا غلب على ظنه تساقط شعره، لأن من الأسباب المفضية لزوال جزء من البدن. نعم.
ثم ينشف بثوب،
ثم ينشف في ثوب، لا يضع في الكفن مباشرة. بعد أن بين لك رحمه الله صفة الغسل وطريقة الغسل، وتم هذا الغسل، حينئذ ينشف بثوب، فيؤخذ كالموجود الآن من الشوك والمناديل الكبيرة، يؤخذ منها خطة كبيرة وتوضع عليه وتمر على أعلى بدنه ينشف، ثم على أشهره حتى يتم تنشيف جميع البدن، لأنه لو وضع مبلولا على الكفن ربما يمكن، ولذلك ينشف حتى يكون أدعى لمس الطيب له وحصول المقصود من بقاء الكفن عليه دون وجود ضرر البلل. نعم.
ويغفر شعرها 3 قرون ويسدل ورائها،
ويغفر شعرها يعني شعر المرأة 3 قرون كما ورد في تغسيل زينب رضي الله عنها، ويظهر الشعر 3 قرون كما جاء من عطية رضي الله عنها، ويرمى وراءها أي وراء المرأة. ولذلك قالوا إن هذا يؤكد أن المعروف في النساء إنما هو ظفر الشعر ورده إلى الخلف، وأما القصات الموجودة ونحيها مما يكون في تفصيل الشعر، فهذا مما يعني أخذه بعض الناس من العادات الواردة عليهم. ولذلك يقولون إنه يظهر الشعر ويرسل وراء، وهذا أفضل ما يكون في المرأة في تصريح حال شعرها. نعم.
وإن خرج منه شيء بعد 7 حشية بقطن،
بعد أن بينا لك صفة الغسل وأنك قد فرغت من هذا الغسل بتجفيفه لكي تهيئه للتكفين، ترد مسألة يعتني العلماء بها لو خرج شيء، فلو خرج شيء ما الحكم حينئذ؟ تعتبر مسألة الخارج من المسألة الطارئة، يعني من مسائل الطوارئ على الغسل. فقال رحمه الله: نعم.
وإن خرج منه شيء بعد 7 حشي بقطن،
وإن خرج منه شيء بعد غسلك له 7 مرات، حشي بقطن أي حشي الموضع وهو الدبر بقطن لكي يتماسك يمنع من الخارج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرأة المستحاضة لما غلبها الدم وخروج خارج قال لها: أنعت لك الكرفس، والكرفس هو القطن، أنعت لك الكرفس أي تضعيه في الموضع حتى يمنع خروج الدم. قالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك؟ قالت: لا الدم. فإن لم يتماسك قالوا: فضطين من شر. كل ذلك من باب الأسباب التي تعين على حفظ الطهارة.
فإن لم يستمسك فبطين الحر،
فإن لم يستمسك فبطين الحر. نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ،
ثم يغسل محله ولا يعاد الغسل. لاحظ، إذا غسلته وانتهيت منه ب7 ثم بعد ذلك خرج الخارج 3 عيد، إذا انتهى الغسل ب7 وخرج منه الخارج فإنك تحسن الموضع بالقطن، فإن لم يتماسك فبطين الحر، ثم تغسل النجاسة والقدر الموجود في الموضع نفسه ولا تطالب بالزائد على ذلك. نعم.
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل،
وإن خرج منه بعد تكفينه لم يعد الغسل، أي لا تلزمه إعادة الغسل. وحينئذ حتى قال بعض العلماء: إذا خرج بعد التكفين فإنه لا يلتفت إليه ولا يشتغل فيه حتى ولا يغسل، لأنه قد فعل ما وجد من تفصيله وتفصيله، فبعد ذلك أشبه ما لو إذا وضع في قبره فإنه آيل إلى الفناء والسلف. ولذلك يقولون إنه قد أدى ما عليه من القيام بالواجب بتفصيله وتفصيله، وبعد هذا لو خرج الخارج لا يؤثر. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تكون النية بعد غسل أعضاء الوضوء أن تكون قبل غسل أعضاء الوضوء، علما بأن المصنف رحمه الله ذكرها بعد غسل أعضاء الوضوء؟ أسابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النية تكون عند ابتداء قبل توضيئه، بمعنى أن تكون عند بداية توضيء الميت. فأما بالنسبة لإزالة نجاسته وقدره فلا تشترط له نية، لأن إزالة النجاسة من الوسائل، وإنما تشترط النية في المقاصد، ولذلك الوسائل لا تشترط لها النيات. فلو أن إنسانا مثلا دخل إلى دورة المياه وقضى حاجته، ثم بعد ذلك غسل الموضع الذي خرج منه الخارج ولم ينوه للصلاة، لم ينوي هذا الغسل للصلاة، أجزأه، لأن مقصود الشرع تنظيف هذا الموضع بغض النظر عن كونك ناويا للصلاة أو غير ناوي لها. فعلى هذا تكون النية عند ابتداء توضيع الميت إذا كان يريد أن يوضيه، وإذا كان يريد أن يصله مباشرة فإنه يكون عند ابتداء غسله، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ: لو أنه بعد غسل الميت وعند القرب من الانتهاء ولكن دون سبع غسلات خرجت منه فضلات، هل يعيد الغسل من الأول أن يبني في عدد الغسلات؟ أشابكم الله.
هذا فيه خلاف بين العلماء رحمة الله عليه، من يحب الثلاث ومن يحب الخمس ومن يحب السبع كحد أعلى. فالذي يحب السبع يقول إذا كان قبل السبع يعود ويغسل حتى يصل إلى السبع، فإن وصل إلى السبع فيعطى ما يصل إليه، وحينئذ لا يلزم أن يعيد بعد هذا غسله، وإنما يغسل الموضع ويقتصر عليه.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ: هل يغسل العبد سيدته؟ أشابكم الله.
بالنسبة للعبد لا يغسل سيدته، وإنما يغسلها زوجها، ويغسل الأمة سيدها، والحكم مختص بالسيد مع أمته لا بالسيدة مع عبدها، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله. فضيلة الشيخ: إذا أوصى الميت بأن يغسله شخص وهذا الشخص معروف بالجهل، هل يعمل بالوصية أم لا؟ أشابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن أمكن تعليم هذا الشخص أو يكون بدواره من يعلمه الغسل فهذا أبلغ في إنفاذ وصية الميت. وأما إذا لم يمكن وأدى قيامه وأصر أن يغسله وحده فلا عبرة في تفصيله، إذا كان لم يؤمن معه الإخلال بالواجبات والأمور المطلوبة، وحينئذ تكون الوصية في غير محلها، ويعتد بقيام بغسله على الوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أشكركم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي مسألة أو أشكلت علي مسألة، وهي ترك غسل من به جزري أو مرض يخاف انتقال العدوى من الميت إلى المغسل، وبين حديث لا عدوى ولا طيرة. أشكركم الله.
مسألة العدوى وانتقال العدوى هذه فيها نصوص تكلم العلماء رحمهم الله عليها، وظن أنها متعارضة، وإن كان فعلا في ظاهرها يظن التعارض. الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى ولا طيرة، وصحت عنه الأحاديث في إثبات العدوى، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيح: إذا سمعتم بالطاعون، أي بالطاعون شيئا، تقدموا عليها، وإن وقع بأرض فلا تخرجوا منها. وقال أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالعلماء في هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض أوجه، منهم من يقول العدوى منفية ويستثنى من ذلك المجذوم والطاعون، لأن التعارض ليس من كل وجه، فيقولون تنتقل العدوى في الأمراض التي فيها عدوى، ويكون المجذوم والطاعون أصل وما مثلها ملتحق بها، فالمجذوم في الجلد والطاعون في داخل البدن، فكأنه ذكر أصل من الأمراض المعدية الظاهرة والأمراض المعدية الباطنة، وهذا هو أقوى الأقوال جمع بين النصين. ويكون قوله لا عدوى أي أنها تضر بنفسها، كما كانت العرب تظن وتعتقد في الجاهلية أن العدوى بذاتها مضرة، ويغفلون عبد الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي سبب في كونها معدية. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. فكأنه يقول لهم لو كانت العدوى بذاتها لكانت أشبه بالأمور الطبيعية، فلا إله والحياة طبيعة. لكنه لما قال من أعدى الأول أثبت أن الأول به عدوى، وأن العدوى قد وضعها الله عز وجل. ولم ينكر عليهم دخول الإبل المريضة على الإبل الصحيحة وعدواها، وقد قال لا يورد ممرض على مصح. فإذا كأن الحديث ليس على ظاهره لا عدوى، أي أنها لا عدوى بالكلية. والنفي من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون على ظاهره في أحاديث كثيرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل. وليس المراد النفي الكاء من كل وجه الذي يقتضي نفي صحة الإيمان والحكم بالكفر. فإذا النفي يكون مسلط على الأشياء ويراد بها أمر معين يقصده عليه الصلاة والسلام باعتقاد ونحنه. فيكون قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي لا تظن أن العدوى بذاتها تؤثر. وهذا صحيح، فإن الناس في العدوى على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول لا عدوى بالكلية وينفيها كليته ويخالف الحس والواقع الذي يشهد بوجودها. ومنهم من يقول العدوى ثابتة وهي بنفسها تضر، كما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الشرع وسطا بين الأمرين فقال العدوى موجودة ولكن لا تضر بنفسها، فتوسط بين الإفراط والتفريط، فإن الحس شاهد لانتقال العدوى. ولذلك قال عليه السلام لا يورد ممرض على مصح. وعلى هذا يكون الأمر في قوله لا عدوى راجع إلى العقيدة، أي اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها. ولذلك ترى الرجل من قوة إيمانه ربما يطلع على المريض وهو قوي اليقين بالله سبحانه وتعالى ومرضه معدي ولا ينتقل إليه. والعكس أنه قد ينتقل من إنسان متحفظ خائف يتعاطى أشياءهم على أن ينقل الله إليه المرض. وقد أشار الله إلى هذا بقول ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله لهم موتوا لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الخروج من أرض الوباء نجاة وأنهم يسلمون من الهلاك بالسبب نفسه. وهذه عقيدة دليل الكتاب والسنة يريد هدمها، وهي الغلو في الأسباب. والإسلام وسط يقرر الأسباب لكن يعطيها حقها دون إفراط ودون تفريط. فأنت تقول العدوى مضرة وموجودة وثابتة والحس شاهد، والله سبحانه وتعالى قد جعل الأسباب والمسببات، وسبحان من قدر وحكم وعدل وهو أعلم وأحكم سبحانه. لكن لا نغلو في هذا الشيء. ومن هنا ترى أن بعض الذين يغلون في العدوى كبعض الأطباء يبالغ فيها حتى يعتقد أنه لزام لو دخل إنسان على إنسان مريض أنه سيصاب، ويبذل قضية العقيدة، وهو أنه مهما كان الأمر ومهما كان السبب فإن لله عز وجل قدرة تفوق هذا الأمر كله. ولذلك قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لو أوقي فيها الحي احترق وصار فحما ورمادا، فقلبها الله لإبراهيم بردا وجعل بردها سلاما من يجعله برد هلاك. وذلك قال بعض العلماء لو قال الله بردا لأهلكت من البرد، ولكن الله سبحانه قال بردا وسلاما. فالمقصود أننا نكون وسط، لا نقول لا عدوى بالكلية ولا نبالغ في العدوى. فتجد الإنسان إذا دخل على مريض معدي ربما دخل والخوف يرجع في قلبه، وتجد عنده غلو في مثل هذه الأمور كما هو شأن بعض الأطباء رحمهم الله، حتى يصير طبه وبالا عليه ويكون عنده العقيدة القوية في الله سبحانه وتعالى. ولذلك نبه العلماء على أنه لا ينبغي المبالغة في الأسباب. انظر الآن إلى أهل البادية، ربما جاء الرجل منهم على الأرض وتجد الأرض مليئة بالتراب والماء مليء بالتراب وفيه من النسل ما فيه، ومع ذلك يشربه متوكلا على الله معتمدا على الله ولا يضره. وتجد الرجل في الحاضر والماء نقي وفيه من وسائل المحافظة ما الله به عليه، ومع ذلك تجده خائفا، نسأل الله السلامة عليه. من كثرة ما يقولون من العدوى حتى بالغوا في الأشياء وأصبح الإنسان لا يأمن في شيء يأكله أو يشربه. وهذا هو المحذور، المحذور أن يبالغ في الأسباب وأن يخرج الناس إلى درجة الخوف ويبالغ في هذه الأمور وتعد أنها هي المعول عليها وأن الأسباب هي المؤثرة، وهذا لا ينبغي. بل ينبغي ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وعقيدتهم بالله عز وجل. فالمريض مرضا جدريا أو معديا إذا قلنا للحي غسله، يقول العلماء تعارضت مصلحتان، مصلحة الحي ومصلحة الميت. فمصلحة الميت بتغسيله ومصلحة الحي بسلامته من ضرره. فإن قلنا له غسل تعرض للضرر، هذا على الغالب والغالب كي يحقق، والله تعددنا بغلبة الظن، فقال فإن علمتموهن مؤمنات فغالب الظن علم، ونحن بغالب ظننا بالاستقراء نصدق انه لو دخل سري، فحينئذ نبنيها على هذا الغالب ونقول لو دخل مرض فحصلنا مصلحة الميت وفوتنا مصلحة الحي. فقالوا ننظر في مصلحة الحي، فلو قلنا له يمن منه فإنه يسلم من ضرر تقصيده، لأنه ربما علق به ما يؤدي به إلى الضرر فينتقل إلى 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 التيمم. لماذا؟ لأن الغسل أهل تغسيل الميت له بدل، وفوات روح الحي أو تعرضه للمرض المؤدي لا بدل له. والقاعدة أنه إذا تعرضت مصلحتان، مصلحة لها بدل يمكن أن تحقق به، ومصلحة لا بدل ينتقل تدفع المصلحة لا بدل لها بالمصلحة التي لها بدل، فنقول يمنه لأن التيمم بدل عن غسل. وكما أن الذي لا يمكن غسله كالمحروق نظرنا فيه إلى مصلحة الميت، فكذلك أيضا من باب أولى وأحرى أن ينتقل المرض إلى الحي كالأمراض الجلدية المعدية، وكذلك أيضا أمراض الوبئة التي تكون في أجهزة الإنسان، كل ذلك مما يشرع فيه أن ينتقل إلى تيمم. لكن لو وجدت وسائل الحفظ فيجب تغسيله مع تعاطي هذه الأسباب، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، لماذا خص المصنف غسل الرأس واللحية برغوة الصدر دون سائر الجسد؟ أسألكم الله.
أشار بعض العلماء رحمة الله عليهم وبعض المعاصرين أيضا إلى أن مسألة رغوة الصدر، أن كسل الصدر لو أنه غسل به وجهه هذا لعلق في شعره، يعلق في الشعر، وذلك اقتصر على الرغوة رغوة الصدر حتى لا تكون بين لا تتخلل في الشعر فيصعب إخراجها، يتضرر الإنسان. تعزور رغوة الصدر أنها تكون سالمة من كتل الصدر، لأن الصدر سيدق ثم بعد ذلك يوضع في الماء. هذا الصدر لو أنه خلط وحرك الماء وغسل الوجه به علقت فضلات الصدر في الشعر وعلقت في مغادر الوجه، ولذلك قالوا لا يغسل إلا بالرغوة، فيأخذ الصدر ويضربه بيده حتى يكون له رغوة وتكون الرغوة في يده فيجمعها، ثم بعد ذلك يغسل بها الوجه لأن المقصود يتحقق في هذه الرغوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.